بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستفتح تفسير سورة سبأ. من الله عز وجل علينا وفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. انتهينا من سورة الأنعام فضل الله عز وجل، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نستفتح في تفسير سورة سبأ. يا ريت اللي معاه مصحف افتح على سورة سبأ صفحة 428. طيب، يقول الله عز وجل في هذه السورة، طبعا سورة سبأ سورة مكية، يعني بعضهم نقل الإجماع، وإن كان في خلاف في بعض الآيات، لكن غير المفسرين على أنها مكية كاملة. يعني يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. بدأت هذه السورة العظيمة، افتتحت بحمد الله عز وجل وبالثناء على الله عز وجل. وزي ما احنا عارفين ان في خمس سور في القرآن مفتتحة بالحمد. سورة ايه؟ الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. افتتاح السورة بالحمد لله له دلالة، ان السورة تفتتح بالحمد لله عز وجل بالثناء على الله عز وجل له دلالة. قبل ما نتكلم من معاني، طبعا دي زي ما بنقول دايما هذه معاني يفتح الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، يعني بفضله سبحانه وتعالى، وبعض المفسرين بيذكر فيها أشياء. قبل ما نذكر من خصائص أو من معاني ليه ذكرت افتتحت هذه السورة بالحمد، الأول عايزين نعرف حاجتين: جو هذه السورة، الجو المعين اللي نزلت فيه هذه السورة. ثانيا نعرف الحمد اللي ذكر في بقية السورة. كتاب الله عز وجل، دايما نكرر المعنى ده، ان الله عز وجل انزله على واقع حي، يعني كان الصحابة في معارك، وسواء مع انفسهم، مع الشيطان، مع المشركين، مع اليهود، مع المنافقين، في بناء مجتمع، في بيوتهم، في اعمالهم، في علاقتهم بالدنيا، في علاقتهم ببعضهم البعض، في علاقتهم بالمشركين. هذه الحياة كانت تحتاج الى نور من الله عز وجل، وكان الصحابة لا يستطيعون أن يسيروا في هذه الحياة بعيدا عن القرآن. بل قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكفار وقال الذين كفروا لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليه القرآن ما نزلش مرة واحدة؟ فربنا بيقول: كذلك لنثبت به فؤادك، أي أن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج في أوقات الحياة والفتن والمشاكل، يحتاج إلى كتاب الله عز وجل ليثبته القرآن. القرآن يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لنثبت، أي أن الله عز وجل يثبت بالقرآن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لنثبت به فؤاده. فبالتالي الصحابة قطعا يحتاجون إلى القرآن في كل مشكلة. فواقع، يعني دايما أحيانا غصب عننا أو بعض المفسرين غصب عنه أو ما يبقاش الغرض منه هو يعني شرح معاني القرآن للناس، والغرض منه توضيح مبهمات القرآن. فتجد انه احنا بنشرح القرآن ان الآيات بتتحول عبارة عن ايه، او الآية بالنسبة لك عبارة عن ايه. الآية انت عندك كلمة ما انتش فاهمها، مبحث عقدي، مبحث لغوي، مبحث فقهي. لما هذه الآيات متتاليات، السورة دي على بعضها لما نزلت، سواء مقطع منها على بعضها، غيرت في أرض الصحابة، غيرت في الواقع، غيرت في نفوسهم. أصبح كان قبل السورة في أزمة، بعد السورة ازداد يقينا، ازداد قوة، عقيدته بقت أقوى، الإيمان زاد. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يبقى إذا ما أنزلت سورة، سورة كانت بتزود الإيمان، بتزيد الإيمان. فأصبح الصحابي بعد السورة مختلف، عنده نور في المشكلة وبصائر وهدى، ازداد روحا وقوة، فأصبح الإيمان أقوى بعد السورة. فده المفروض أن انت علاقتك بالقرآن تزود هذا الإيمان، تزيد من اليقين في قلبك، من النور في رؤيتك، في تقييمك للأشياء. ده المفروض يحدث بعد هذه السورة. ما يبقاش السورة بالنسبة لك هي مجرد كلمات، عرفت معاني الكلمات أو بعض المباحث اللي انت عرفتها، مباحث يعني مش المباحث، مباحث لغوية وفقية يعني. اتعرفت عليها في السورة مش بس كده، لا ده مهم انك تستفيد هذه العلوم. لكن القرآن ده علم التفسير، ان انت بتفسر التفسير الكشف والتوضيح عما كان في غامض عليك في الآيات. لكن القرآن كروح وكحياة كما سماه الله عز وجل روح ونور وهدى وبينات وبصائر، المفروض تستفيد من هذه الأوصاف في حياتك. واقع سورة سبأ طبعا الواقع المكي، لما نيجي نتأمل في كلمات ذكرت ولما تحب تعرف جو سورة، حاجة من اتنين، يبقى فيها سبب نزول واضح زي مثلا آيات آل عمران في غزوة أحد، واضح ان دي غزوة أحد فبتجيب دراسة غزوة أحد في السيرة حتى تفهم ايه اللي كان واقع الصحابة وقلوب الصحابة وتفكير الصحابة حتى نزل هذا القرآن، هذا الجزء من القرآن ليعالج هذه المشاكل. طيب لو احنا ما عندناش حادث حادثة معينة زي حادثة الإسراء، الوسط في المدينة او القرآن المدني كان مليان احداث. لما تيجي تقرأ السيرة الجزء المدني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحداث غزوة بدر، غزوة أحد، يعني الوفود جايين، في فتح مكة، في أحداث، في اليهود مع المنافقين، في مشاكل، في نقاشات، في تشريعات، في حادثة في المدينة، كل حادثة معينة ينزل فيها تشريع، فأنت بتشوف التشريع ده كان في سنة كام، فبتعرف لما يجي في الصور المدنية بيبقى في دقة شوية في ده كان إمتى في المدينة الحادثة بالضبط كان. القرآن المكي أو مكة كان ما فيش فيها أحداث كتير، هي كلها ضرب. يعني مكة ما فيش فيها يعني مش مثلا تشريعات وغزوات لا هي أحداث. يعني لو هنجيب فواصل على اللي اعتبر تقسيمة الدعوة السرية والدعوة الجهرية وفي ناس ما اعتبرتوش، أو مثلا هجرة الحبشة والإسراء والمعراج والهجرة، يعني ما فيش أحداث نعرف نعمل بيها فواصل. فبنبقى عايزين نعرف الجو اللي كان سائد. طب نعرف الجو اللي كان سائد إزاي؟ من الكلمات اللي على ألسن قيلت على لسان المشركين في السورة أو على لسان المؤمنين أو قضايا بتعالجها السورة. فلما نسمع في سورة سبأ إن في بل مكر الليل والنهار، ونسمع في سورة سبأ قال مترفوها، لما نسمع في سورة سبأ نحن أكثر أموالا وأولادا، لما نسمع في سورة سبأ إن القصة أصلا واسم السورة سبأ وكان الغنى العظيم اللي كان عندهم، لما نسمع في سورة سبأ والذين سعوا في آياتنا مرتين، تيجي مرتين سورة سبأ. إذا هذا الجو من السورة، ناس معاها فلوس كتير أكثر أموالا وأولادا، ناس عندها تمكين ممكنة، مترفين، في مجموعة مستكبرين ومجموعة مستضعفين، هذا الجو، وبيستعملوا كل هذه الأدوات وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول فيقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم كنا مؤمنين. فقال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إجاكم بل كنتم مجرمين، فقال لهم إيه؟ بل مكروا الليل والنهار. يبقى إذن استعملوا كل ده في مكر الليل والنهار عشان يصرف الناس عن الدين. يبقى إذن جو السورة ناس معاها فلوس كتير. جو السورة ده مهم ليه؟ مهم إن أنت ممكن تعيش واقع زي ده، إن الأعداء هم الممكنين في المال وفي الأسباب وفي القوة، والداعية معوش ده. إيه اللي ممكن يقع في صدر الداعية لما يواجه العدو الأقوى في المال وفي الأسباب؟ ممكن يقع في صدره الإحباط، ممكن يقع في صدره اليأس، ممكن يقع في صدره إنه لا يستمر، إنه يلتفت ما عادش يكمل في الطريق، ممكن يقع في صدره إنه يغير في المنهج، إنه يداهن. بدون ما تشعر وبدون ما تذكر هذه الخواطر تجد ان اللي يقرأ سورة سبأ تتحل عنده المشاكل دي. يعني سورة سبأ تحل المشاكل اللي عند الداعية اللي في الوسط ده، وتواجه المشركين اللي ظنين الظن ده، اللي معتقدين هم اكثر اموالا واولادا، وتستخرج المستضعفين من سلطة المستكبرين. تجد هذه السورة بدون ما تشعر تعالج كل الفئات، الداعية، المؤمن، المجاهد، اللي في الوسط اللي فيه استضعاف، المستضعف اللي قاعد منبهر بالمستكبرين، المستكبرين انت خاطبهم، فتجد ان في خطاب لكل هؤلاء. تجد بقى السورة دي ليه بدأت بالحمد؟ نجد ان في كل مرة في سورة بتبدأ بالحمد، ده جو السورة، بيجي معها وصف لربنا، هذا الوصف يتناسب مع السورة. يعني الفاتحة الحمد لله ايه؟ رب العالمين. الكهف الحمد لله ايه؟ أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة لينذر بأسا شديد. الأنعام إيه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الإيه؟ الظلمات والنور. سبأ إيه؟ الحمد لله الذي له ما في، مش خلق ما في السماوات، هنا إيه؟ له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخر. فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ممكن ربنا ييسر وبعد سبأ نكمل في فاطر. بالنسبة للفاتحة، فاتحة ملخص سورة الفاتحة اللي ربنا قال إن ده هذا بيني وبين عبدي، الطلب اللي على أساسه جات المقدمات سورة الفاتحة، وإيه الطلب؟ اهدنا الصراط المستقيم. فسورة الفاتحة إن البشر يحتاجون إلى هداية، ومن لم يمن الله عز وجل عليهم بالهداية إما كانوا إيه في السورة، إما مغضوب عليهم أو ضالين. وإن اللي نجوا من الغضب ومن الضلال مين؟ الذين إيه؟ اجتهدوا، الذين أنعمت، يعني اللي نجوا من الغضب والضلال مش اللي اجتهدوا في السورة ومش اللي جاهدوا في السورة، وما اللي عملوا إيه؟ اللي ربنا أنعم عليه. فربنا في أول سورة الفاتحة أنت بتقول إيه؟ الحمد لله إن أنا ليا رب ينقذني من الضلال. أنت محتاج هنا للربوبية. في سورة الأنعام ربنا يقول في ظلمات وفي نور. أما تيجي تقرأ سورة الأنعام وتجد كمية الضلال اللي سقط فيه المشركين والسفاهة اللي وقع فيها المشركين، لدرجة إنه ممكن يقتل ابنه، والكلمة ده بالتفصيل في سورة الأنعام. ومن أكتر الصور زي ما قلنا اللي جات فيها الكلام عن القرآن إنه بصائر وإنه بينات وإنه هدى، أكتر الصور اللي جابت أوصاف لوضوح وبيان القرآن. فأنت بتقول من الأول الحمد لله إن ربنا خلى الظلمة واضحة والنور واضح، وجعل الإيه؟ الظلمات والنور. تيجي تقرأ سورة الكهف تشوف ما فيها من فتن عظيمة، فتنة السلطان الظالم وفتنة المال، فتنة العلم، فتن كثيرة للشيطان. طب كيف أنجو من هذه الفتن؟ فربنا يقول لك أنا نزلت لك قرآن، فتقول الحمد لله أن ربنا إيه؟ نزل لي قرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لما تيجي بقى في سورة سبأ وتشوف كمية الأسباب والأموال اللي مع أهل الباطل، وكمية التمكين اللي مع أهل الباطل، والاستكبار اللي وصلوا له، والمستضعفين اللي ضحك عليهم، فالقرآن يقول لك في أول السورة دي سورة سبأ احمد ربنا إن كل شيء ملك له سبحانه وتعالى، أنهم لا يملكون مثقال ذرة إلا بإذنه. فتبدأ سورة سبأ تطمن نفسك من الأول، تقول إيه؟ الحمد لله الذي له، قال له له اللام دي له خلقا وملكا وتصرفا، قال له ايه؟ خلقا يعني هو اللي خلقه، وبعد ما خلقها يملكها، وبعد ما بيملكها بيتصرف فيها كيفما يشاء. فلما تلاقي اهل الباطل معهم كل الاسباب والاموال برضو تحمد ربنا. ليه؟ لان دول ما انتزعوهاش من ملك ربنا سبحانه وتعالى، حاشاه ابدا. لا، الحمد لله ان انا ليا رب يهديني، سورة الفاتحة. الحمد لله ان ربنا يوضح الظلمات والنور، الحمد لله ان ربنا نزل القرآن، الحمد لله انه يملك كل شيء. لا فاطر بقى مش هنقول، هو انا لسه بصراحة يعني ما عنديش حاجة واضحة في فاطر، لكن عشان نتكلم عن سورة فاطر هتبقى طويلة شوية، فانا ما عنديش سطر اقوله كده، فخليها لما تيجي سورة فاطر، ودعنا بقى ربنا يفتح علينا. فتيجي في سورة سبأ فتقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إن كل شيء يملكه الله عز وجل. فتبدأ دايما الحمد بيجي في الأزمة وبعد الأزمة، يعني ما فيش أكل بتقول إيه؟ الحمد لله خلصت أكل، تقول الحمد لله. الظالمين بيعذبوا بتقول الحمد لله. إهلاك الظالمين بعد ما يهلك الظالمين قيل الحمد لله رب العالمين، دايما الحمد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تم الحاجة يقول الحمد لله الذي إيه؟ بنعمته تتم صالحها. طب حصل مصيبة يقول ايه؟ الحمد لله على كل حال. يبقى الحمد قبل الأزمة، انك موقن ان الله عز وجل هو اهل للحمد حتى في هذه الأزمة. لكن انا مش فاهم، انا ممكن ابقى مش مستوعب ايه اوجه الثناء على الله في الأزمة، ممكن انا ما يبقاش عندي استيعاب لقصور نظر الانسان وحب العاجلة عند الانسان وهلع الانسان. ممكن يحصل أزمة مادية في حياتك لازم تقول الحمد لله. طب ازاي ده أزمة؟ الله عز وجل يعلم ان هذا الخير لك، انك انت تبتلى بالازمه دي فتقول ايه الحمد لله. الازمه تعدي برضو تقول الحمد لله. فهنا قبل التمكين هنا بنقول الحمد لله، وبعد التمكين بنقول الحمد لله. فتبدا السوره الحمد لله له الثناء الحسن سبحانه وتعالى اهل لان يحمد. اتكلمنا بقى عن الحمد والشكر وسوره في بدايه الانعام، وان الحمد يثنى عليه لانه اهل مش عشان حاجه حصلت. الشكر ده لما تعمل لي حاجه فانا اشكرك. لذلك لفظ الشكر برضو جه في الايه، يعني هو جاب لي العصير فانا اقول له ايه شكرا. انما الحمد ان من غير ما حد يجيب لك حاجه انت تثني عليه، لان اللي فيه هذه الصفات اهل الحمد. فلله المثل الاعلى، الله عز وجل لو انت حتى ما مش حاسس او مش فاهم ايه اللي حصل او وصل لك ايه فهو اهل لان يحمد سبحانه وتعالى. فبنقول الحمد لله، ودايما تيجي الصفه زي ما قلنا اللي بتناسب السور. الحمد لله الذي، اتكلمنا عن الذي قبل كده، اسم الموصول اللي بيعرف من الله عز وجل الذي تحمده هنا، الذي تحمده انت في هذه السوره، الذي يملك كل شيء مهما سيطر اهل الباطل على ثروات الارض وعلى الاسباب وعلى الاموال. الله عز وجل يملك كل شيء، ولو يشاء الله لانتصر منهم. الحمد لله الذي له ما في السماوات، اهل الباطل يسيطرون على ما في الارض. تبدا الصوره تعمل لك عارف زي بيسموه دايفيرت اوف انتنشن، بتحود كده ان في عالم السماوات. ايه يعني ايه الارض دي اصلا؟ ايه ده ذره في العالم في الكون؟ ايه يعني ما ايه يعني معهم ايه؟ النبي النووية في وسط الكون اشبه بالصواريخ بتاعه العيد دي ولا تعمل ايه يعني؟ ايه يعني دي في وسط الافلاك والاجرام السماويه والنيازك والشمس اصلا حتى المجموعه الشمسيه اللي قد كده هو بالنسبه ولا تساوي اي حاجه بالنسبه للكون؟ ايه يعني تساوي ايه يعني معاهم ايه يعني؟ فبتبدا من الاول. ده من اهم مزايا القران، ان دايما اللي عايش في الواقع متاثر بالواقع ومعاه وازاي القران بيقول لك انت عايش، انت ايه اللي معيشك في الامم ده؟ اطلع فوق. القران بيخليك تبص على العالم من فوق، انت ايه اللي معيشك ده؟ في دار اخره وفي عالم من الغيب وفي ملائكه وفي روح تصعد الى السماء وفي انت ايه اللي معيشك في لذلك زي ما كنا اتكلمنا في سلسله الحق والباطل، ان اللي عايز يختار انه لا يؤمن الا بما يرى فقط لا نؤمن حتى نرى، ده عايش في ام صغير. ده نزل بمستوى انسانيته الى مستوى الانعام، الانعام ما بتؤمنش غير باللي هي شايفاه. فانت لازم تصعد. الله عز وجل يملك ما في السماوات، وبدا ما في السماوات، وما ما دي للتعظيم والتفخيم والابهام. لا يعلم ما في السماوات الا الله، ولا يعلم ما في الارض الا الله. ده في الدنيا يعني اثناء الابتلاءات اللي بتحصل، واثناء جو الاستضعاف، واثناء ما هم شغالين في مكر الليل والنهار، واثناء ما هم اكثر اموالا واولادا، واثناء ما هم مترفين، انت بتقول الحمد لله. ليه؟ لانه الله عز وجل يملك ما في السماوات وفي الارض، وله الحمد في الاخره. ما قالش والحمد لله في الاخره، قال ايه؟ وله الحمد في الاخره. له الحمد اي له الحمد هنا واحده استثناء الاختصاص. هتقول طب ما ربنا هو اللي لا يختص بالحمد في الدنيا. في الدنيا زي بالظبط الملك كده، مالك يوم الدين. طب ما ربنا مالك كل الايام، لكن يوم الدين يظهر الملك جليا انه لله لا ينازع. يعني محدش يجي يوم القيامه يقول ايه الحته دي بتاعتي، انا اللي احكم، انا اللي اقول. مفيش، كله ساكت، مفيش حد بيتكلم خلاص، لا ما تسمعش اي حس ولا اي همس ولا اي حد، كله ساكت. فكذلك في الاخره بقى لما بتتضح الحقائق. في الدنيا في حاجات بتحصل احنا مش فاهمينها، ليه ربنا سايب الكفار دول معاهم فلوس اكتر؟ ليه هم ممكنين اكتر؟ ليه انت ما انتش فاهم؟ ليه فلان المؤمن ممكن يبتلى في الدنيا؟ ليه فلان يتعاقب؟ انت ما انتش فاهم. عارف ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. في حاجات كتير بتحصل انت محتاج تتأول لك تتشرح لك. ده هيحصل، كل ده هيحصل في الاخر، جزء منه يحصل في الدنيا، لكن الحقيقة الواضحة الكاملة والجزاء الواضح الكامل يحدث في الدنيا. فالكل يحمد الله عز وجل في الاخر. بل قيل في الاثر يدخل اهل النار النار وتلهج ألسنتهم بالحمد، مش بالشكر، تلهج ألسنتهم بالايه؟ عرفوا قد ايه الله عظيم. النار يدخل لانه لا ينكر، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد في سورة الإسراء قيل من معانيها إن أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم يقولون يوم يقومون من البعث الحمد لله. ليه؟ رأوا العظمة. احنا قلنا الحمد ده مش جزاء حاجة انت خدت حاجة حلوة او وحش وتقول الحمد لله. الحمد لله ده لما شفت عظمة اللي بيثنى عليه فتقول الله جل اهل هذا الرب اهل لان يحمد. فلما بيشوفوا عظمة الله وقديهم ما صاروا بيعرفوا ان هم غلطانين، ان هم انكروا صفات الله عز وجل، يعرف قديه هو غلطان، ان هو كان يستاهل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يهلك على الله الا هالك، يستاهل الحسنه بعشره وبتضاعف 700 ضعف والسيئه بواحده، ولو هم بسيئه وما عملهاش ياخد حسنه، ولو يعني السيئه تتكتب واحده وفي الاخر يخش النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث ده بيقول ولا يهلك على الله الا هالك، هو اللي يستاهل، فوله الحمد في الاخره. كل حاجه هتظهر على حقيقتها، تقول ياه معقول فلان اتعاقب، ده كان رفع له، معقول ربنا ساب دول انما نملي لهم ليزدادوا اثما، معقول ده كان ربنا يريد ان يصل للدرك الاسفل، في احد والعياذ بالله مصمم يوصل للدرك الاسفل من النار، نفاق ورا نفاق، كذب افتراء على الله عز وجل، مصمم وكان المسلمون يتاذون منه، هو مصمم يوصل للدرك الاسفل والعياذ بالله. وفي ناس ربنا سامح عشان تتوب، فكل ده يظهر يوم القيامة. فالكل يحمد الله عز وجل. وبداية النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عز وجل عليه لما يسجد تحت العرش بمحامد شفاعة، يحمد الله عز وجل في الآخرة عشان يبدأ الحساب، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. دي نقطة مهمة في السورة، كل الأفعال التي تحدث حتى لو أنت لا تفقه ما هي الحكمة منها فلابد أن توقن أن الله حكيم. يعني دايما لو حد عنده يملك حاجات كتير ممكن من البشر يتصرف بسفاهة، معاه فلوس كتير فتلاقي عمال يصرف فلوس في أي حاجة، يدي عنده موظفين تلاقيه مش عارف يدي الفلوس لمين فبيدي، ما عندوش يعني حسن توزيع المال اللي عنده، مفيش حكمة. والحكمة عشان تبقى يبقى انسان حكيم لازم يبقى عنده علم، يعني من عشان الحكمه وضع الشيء في موضعه، فانت عشان يبقى عندك حكمه لازم تعرف ايه هو الشيء وايه موضعه. فده الخبره بقى حاجه اعلى من العلم. يعني مثلا واحد يتعلم خد درس طب بقى عنده ايه؟ علم بالطب، خلص اتخرج فبقى عنده علم بالطب، فيجي يفتح عياده او يطلب يتعين في مستشفى يقول لا احنا محتاجين حاجه اسمها شهاده ايه بقى؟ خبره. زي ما سيدنا موسى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل، فسيدنا موسى بيقول له ايه؟ اني عالجت بني اسرائيل قبلك، انا عندي خبره في التعامل مع الايه؟ مع الناس دي، 50 صلاه مش هينفع 50 صلاه. الناس دي ما يعني بص ما عملوا ما يعني بالعافيه، ده انا سبتهم رجعت لهم بيعبدوا عجل 50 صلاه، ارجع الى ربي. قول له يعني مش هينفع، الناس دي مش هينفع معاها 50، البشر انا اتعاملت مع البشر مش هينفع معاهم، لو هم هيبقوا زي بني اسرائيل مش لدرجة ان خمس صلوات قال له ارجع، قال له برضه مش هينفعهم خمسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اني استحييت من رب. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له 50 صلاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ عادي 50 صلاه، ايه المشكله لما الناس تصلي 50 صلاه في اليوم ولا ايه؟ يعني حد هيكره الصلاه؟ فنازل هو متوقع ان عادي يقول للناس خلاص 50 صلاه، سيدنا موسى 50 صلاه لا، الناس انا اتعاملت مع الناس خمس صلوات يعني تكلم واحد بتلاقيه بيفاصل، لما تكلم واحد في الصلاه تلاقيه عمال يفصلك في الصلاه، طب اتنين طب تلاته طب المسجد طب ما ينفعش، تلاقيك بتفصل معاه في الصلاه. فالخبره بتفرق. فربنا بيقول هو الحكيم. البشر عشان يحتاجوا خبره لازم يجرب، الله عز وجل لا يحتاج الى ذلك، هو الخبير. فقالوا الخبير يعلم اوائل الامور وعواقبها، يبقى الله عز وجل يعلم عاقبه، الله لا يحتاج، هو يعلم الحاجه اللي ما حصلتش ما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو حاجة هتحصل وهي ما حصلتش ربنا يعلم دي لو اتعملت ايه اللي هيحصل، هو الحكيم الخبير. فالذي يدبر ما يحدث بين المسلمين والمشركين هو الحكيم الخبير الذي يملك كل شيء له ما في السماوات والأرض. اطمئن، الذي يدبر ما يحدث الآن بين المشركين والمسلمين على كل أنحاء الأرض هو الذي يملك كل شيء هو الحكيم هو الخبير فاطمئن سبحانه وتعالى. فبداية تسكو بالطمأنينة من الأول كده, أنت مطمئن وأنت داخل معركة الحق مع الباطل, أنت مطمئن خلاص, أنت الله يملك كل شيء, الله جل هو الحكيم, الله جل هو الخبير. مش بس كده, آفاق وعوالم تفتح على قلب المسلم لا يفقه ذلك إلا المسلم. فربنا بيقول إيه؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. العالم يضج بالحركة. يعني يا جماعة المسلم لما يسمع آية زي دي, زي ما حتى سيد قطب بيقول مفيش عقل بشري لما يحب يتكلم عن علم حد, زي ما قال برضه وعنده مفاتح الغيب والسلطان النعام, قال نفس المعنى هنا, يتصور ان يقول الجملة دي. الجملة دي من عند ربنا, محدش عارف يقول الجملة دي. يعني محدش قبل الجملة دي كان يتصور ان في حاجات لا توصف ولا تعد يعلم ايه ما, احنا قلنا ما ده أبهم حرف في اللغة, ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الكون بيضج بحركة, كمية حاجات بتنزل من السماء أنت لا تعلمها, مادية ومعنوية, كمية حاجات بتدخل وتخرج من الأرض وتنزل وتعرج في السماء أنت لا تعلم. مهما تخيل لو كلف البشر بإحصاء ذلك, كل ذرة وكل قطرة مطر وشحنة كهربائية أو دعاء أو عقوبة وعذاب وفضل ونعمة وخير ورزق ينزل من السماء, أو عبادة أو دعاء أو تسبيحة أو تحميدة أو عمل سيئة أو نظرة أو سوء ظن أو أي مشاعر, تخيل كل ده يصعد إلى السماء, كل ده ينزل من الأرض سواء الماديات أو المعنويات. إيه ده؟ يعني تخيل كده لما تقفل عينك وتتخيل كمية الحاجات اللي نازلة المادية من السماء والمعنوية والحاجات اللي طالعة, الحاجات اللي داخلة في الأرض المادية, إيه الله جل يعلم كل ذلك, بل ما يعزب عنه زي ما قلنا, ما يعزب عنه مثقال ذرة, ما يغيب, مش حاجة لحظة تغيب عنه. إيه العلم المطلق ده؟ إيه العلم المطلق ده؟ إيه القرآن بيخاطب نفس بشرية, أنت محتاج الكلام ده. يعني أنت مش محتاج إيه؟ في حق وباطل, روح بقى حارب الباطل, حاضر أنا روح حارب الباطل. لا, أنت محتاج تهيئة نفسك البشرية ضعيفة. لذلك لما ربنا قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه, قال له ده فرعون طاغية, ما قالوش طب حاضر طب طاغية أنا هروح, قال له إيه؟ أنا محتاج, قال له ربي إيه؟ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة, سيدنا موسى واحلل عقدة من لساني, لما قال له اذهبا إلى فرعون فقول له قولا لينا, قال له ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا, كان محتاج من يسمع من ربنا, هو كان محتاج يسمع لا تخاف إنني إيه معكما أسمع, هو مش عارف إن ربنا يسمع ويرى, بس كان محتاج يسمعها, محتاج ربنا يقول له أنا معاك مش هيقرب لك, أنا بسمع كل حاجة وأرى كل شيء, أسمع ناصيته بيدي, هو كان محتاج يسمعها ورايا. فأنت محتاج الكلام ده في المعركة, أنت محتاج ده في خط حياتك, محتاجه, محتاج تتلو مرة بعد مرة, تخلص سبق على فاطر ياسين وتخلص آل حميم وترجع للبقرة, انت محتاج ده وإلا هتضل. احنا قلنا الثبات بالقرآن مش بالعضلات. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يقول عالم انفتاح لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالكون غير شوية الناس اللي انت عايش معهم دول. يعني واحد معتقد ان الحل الأزمة ان مثلا الظالم الفلاني يموت, الكون اكبر من كده, ده ولا حاجة, ده ولا حاجة, ده قطر الدم تتجمد في يعني في مخه يصاب بشلل, ده ولا حاجة, ده بعوضة تضيعه لو ان شاء الله انتصر. انت بس ما تضخمش الحاجة, انت لما تعيش مع الكون الواسع تكتشف ان الموضوع بسيط. طيب من الحاجات اللي بتعرج وبتنزل وتطلع حاجتين, الأرزاق والأعمال, أعمال البشر سواء خير أو شر, والأرزاق والعقوبات. فاللي يشاهد ذلك كان يتوقع أن هيحصل تناسب كامل ما بين أعمال العباد من شر وبين العقوبات وبين أعمال العباد من خير وبين الأرزاق, لكن الغالب مش كده. الغالب ان كمية الارزاق اللي بتنزل عجيبة, بالرغم ان كمية المعاصي اللي بتصعد كثيرة. ف فعشان كده اختم الايه بربنا بيقول ايه؟ وهو الرحيم الغفور. يعني لو هنا ربنا سبحانه وتعالى العدل، لا ده الموضوع كان هيختلف خالص. لا ده كان كل معصيه بتطلع قصادها صاعقه تنزل على فلان. ده لو ياخذ الله ناس ما كسبوا ما ترك عليها من دابه، يعني لو في تناسب، لا في ضرر للجزاء زي ما يجي بقى ليجزي الذين. انما في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ومع ذلك، يعني طالع ايه؟ سب لله، واللي نازل رزق وعافيه، يدعون له الولد ومع ذلك يرزقه ما يعافيه. يعني يعرج الى السماء من الاعمال اللي بتصعد، والعياذ بالله مش تصعد قبولا، تتكتب، لكن لا يصعد الا العمل الصالح، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه زي ما تيجي فطر، واللي نازل رزق وعافيه. سبحان الله. فاختم الايه وهو الرحيم الغفور. فقالوا اما اختم الايه يتناسب ان اللي نازل من رزق لا يتناسب مع الشرور رحمه ومغفره من ربنا، او الرحيم الغفور ان ده كان يستوجب كم من الشكر، والشكر ذكر في الايه اكتر من مره زي قليل من عبادي الشكور وقرية سبع لما ما شكرتش ربنا. فان هذا الوصف لله سبحانه وتعالى والخير كان المفروض يستلزم من الناس شكر كتير، لكن الناس ما شكرتش، فربنا رحيم غفور. وهو الايه؟ الرحيم الغفور. بعد كل المشهد ده اللي يخلي اي انسان يخضع، وقال الذين كفروا، وبعد كل هذا قالوا ايه بقى؟ قالوا امنا، قالوا ايه؟ لا تأتينا الساعة. ارجع اقرا الايتين دول تاني كده. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يرجو في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج منها. سابوا كل ده وركزوا على كلمه الايه؟ وله الحمد في الايه؟ في الاخره. ما انكرش ان ربنا ملوش، ان له ما في السماوات والارض. ما انكرش ان ربنا حكيم خبير. ما انكرش ان ربنا يعلم. مشكلته انه هيتحاسب. يعني يقول لك سيبني انا هعترف ان ربنا يملك كل شيء وهو الحكيم الخبير، لكن ما فيش حاجه اسمها ايه؟ ما فيش حاجه اسمها حساب. انا عايز اعمل الايه؟ لا عايز. بل يريد الانسان ليوم جرعه. فساب كل ده وقال ايه؟ لا تاتينا الساعه. كل اللي مركز عليه ساعه بقى هو وصل له ان في ساعه لحظه معينه هتيجي هيتحاسب على كل حاجه. قال لا مفيش ساعه، وده اول كلمه قالها، لان عايزين ناخد بالنا الكفار قالوا ايه في الصوره. سوره سبأ زي سوره الانعام من اكتر الصور اللي جت فيها كلمه قل. يعني ممكن انا ما عملتش احصائيه، لكن ممكن تبقى تاني سوره. سوره الانعام اول سوره اكتر من 40 مره كلمه قل. سوره سبأ من اكتر الصور اللي جت فيها كلمه قل، لدرجه ان اربع ايات متتاليات في ختام الصوره كلمه قل، لان في هجوم اعلامي شرس، استعمال هذه الاموال وهذه الاسباب استعمالها في ترسانه اعلاميه ضخمه للصد عن سبيل الله، اللي ربنا سماها هنا في سوره سبأ ايه؟ مكر الليل والنهار. فكلمه قالوا، فلازم انت تواجه هذا الاعلام الشرس بالقران، تقول انت ايه بقى؟ ذلك الرد هنا لما قالوا لا تاتينا الساعه المؤمنين ما اعرضوش عنهم. هنا الرد كان ايه؟ قل. اول قل بقى لما قال لا تاتينا انت لازم بترد على طول، فبترد بقوه، قل بلى ايه؟ وربي تقسم، وتقسم بالربوبيه. يعني انا معامله ربنا ليا الذي رباني بالنعم وانزل الي الهدى الذي اعلم انه حكيم لن يتركنا هكذا، الوضع مش هيخلص كده زي ما احنا. يا اصل ما فيش ساعه، ما فيش بعث، يعني انت تموت وتضرب وتموت والموضوع خلص؟ يستحيل، يستحيل يخلص كده. انا اثق في ربي، مستحيل دي تكون النهايه، يستحيل نهايه اصحاب الاخدود ان هم يلقوا في النار، مستحيل دي النهايه. النهايه ان هم في الجنه، ويطلعون وهم في الجنه على عذاب من كان يعذبهم في الدنيا ويشفى صدره. دي النهايه. ده الرب، ده ربي انا اثق فيه. قل بلى وربي، والله هي جايه. وانت دايما تقسم، اما انك انت بتاكد الموضوع لنفسك او بتاكده لقدامك واحد منكر، فلما بيشتد الانكار انت بيشتد الايه؟ التاكيد. فيشتد الانكار فيشتد التاكيد، فهنا وصلوا القمه في الانكار، فانت تقسم قل بلى وربي لتاتينكم، بنون التوكيد اي الساعه، واستعملت نفس اللفظ اللي قاله، قال لا تاتينا، قال لا هتاتيك، لتاتينكم، وما قالش لا تاتي الساعه، نفس اللفظ. قال ايه؟ لا ايه؟ تأتينا. فقالوا لا هتجيلكم، يعني الساعة هتيجي للكل. قالوا انت هتموت، ايوه انت هتتحاسب، ايوه انت هتجزى بكل حاجة عملت. وده مهم في الرد على الشبهة. لما اهل الباطل يطرحوا شبهة، شبهة لازم الرد يبقى مناسب لها تفصيلا، مش هو يقول حاجة. ودي خطورة اهل العلم لما يتكلموا في الواقع، ان الواقع لا يتجزأ. وليها اتجلنا عند يرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. يعني الواقع لا يتجزأ، يعني الواقع لما يحصل واقع من المشركين معين او من اهل الباطل المنافقين، لما تيجي ترد ما تردش على جزء، لا انت لازم ترد على الكل. فلما قالوا لا تأتينا، فجاءت نفس اللفظة لا تأتينكم، وزودت كمان اللي اتقال ده يفهم من الثلاث آيات، من الآيتين الأولانيين. عالم الغيب، طبعا زي ما قلنا الإنسان والعياذ بالله لما بينكر الغيب ينزل إلى مستوى الأنعام. عالم الغيب، هم بيقولوا ما فيش حاجة غير اللي احنا شايفينها، ما فيش حاجة اسمها بعدين، ما فيش حاجة اسمها غيب. فبدأ الأول لا ده في غيب والله يعلمه. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال التفصيل ده هنا ليه؟ التفصيل بتاع لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قالوا ده دليل، المقصد هنا وانت بترد عليهم، ان كل عمل بتعملوه يحصيه الله عز وجل. فقالوا دي دلالة العلم بأفعالكم. بعضهم قال لا، المقصد هنا دلالة القدرة على البعث والاثنين. يعني ايه؟ يعني الرد هنا لما انكروا البعث، فلما تيجي انت ترد الدعية جاب صفات معينة ربنا، ليه اختار الصفات دي؟ يعني قال بلا ربي لتأتينكم عالم الغيب، لا فجاب عالم الغيب لا يعزب وصف ربنا سبحانه وتعالى. ليه الوصف ده تحديدا هنا في الرد على ده؟ لانه هو انكر اما انه مش شايف ان قدرة ربنا، لك ازاي يعني زي بعد ما كنا، فانت بتجيب له ايات تدل على القدرة. او انكر انه خايف من اعماله، فانت بتقول له اعمالك محصاة، مفيش ذرة الا ومكتوبة. فالاتنين مفيش ذرة عملتها الا ومكتوبة، نفس المعنيين دول العلم او القدرة هم اللي اتقالوا في المفسرين قالوهم في اية لقمان، يا بني انها ان تكو مثقال ذرة. فقالوا تكو يعني ايه؟ قالوا يعني لو عملت عملة، تكو دي يعني عملت عملة سواء حسنة او سيئة، عملتها في صخرة او في السماوات او في الارض، ايه يأتي بها الله، يعني هتتحاسب عليهم القيامة. وقالوا ان تكو يعني لو في حاجة مستخبية، شيء في صخرة او في السماوات او في الارض، يأتي بها الله يعني يعلمها الله. فقالوا الآية اما المقصود منها القدرة، الله عز وجل قادر انه يجيب اي حاجة، او العلم بالعملة اللي انت عملتها فتحاسب عليها، نفس المعنى. فهنا برضو لا يعزب عنه اي لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. الساعة هتأتي ليه؟ لان الله حكيم. موضوع مش سبهللة، مش اللي تعب زي ما تعبش، مش اللي ذاكر زي اللي ما ذاكرش، مش اللي صبر زي ما صبرش، مش اللي صام زي ما صامش، واللي صلى زي ما صلى، ابدا. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم، وبدا بالايه؟ بالمغفره. لان مهما عمل اهل الايمان لن يستطيعوا ان يشكروا الله عز وجل حق شكره مهما عملوا. نعم ربنا سبحانه وتعالى عظيمه، الانسان لازم يشعر دائما بالتقصير. اولئك لهم مغفره ورزق كريم. قيل الرزق الكريم الذي ياتي بدون تعب. انت قاعد بس في الجنه، انت مجرد تتمنى الشيء، ما تشتهيه الايه؟ يعني انت اشتهيت حاجه تقوم تلاقيها، مش لسه بقى تروح وتطلب وتستنى وتحاسب وتلاقي معاكش فلوس ويحصل مشكله، لا مجرد ايه؟ تشتهيه الانفس تلاقيها على طول. ده قالوا ده من معاني الرزق الكريم. وقيل الرزق الكريم الذي لا ينقطع، مش بس اللي من غير تعب. طيب ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق. ده الصنف الاول. الصنف الثاني بقى ما قالش الكفار، لان هنا زي قلنا من معاني السوره ان اهل الباطل معاهم اموال. ده الجو بتاع السوره، زي ما جينا نتكلم في جو سوره الحديد، قلنا ليه المقدمه الرهيبه بتاع سوره الحديد دي؟ كلام عن الله عز وجل. جو سوره الحديد جو لحظه الضيق واستضعاف، وان هيجي فرج. فلا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لحظه جهاد، طلب للجهاد، خروج للجهاد، مع ان هي مرحلة مدنية، لكن هنا مطالب انك تجاهد سيف. فذكر النور كتير هناك، قلنا ليه، والقتال والتفرقة والدرجات والمنافقين. يبقى الاشياء اللي ذكرت سورة الحديد متناسبة مع جو السورة، كذلك هنا اللي زي ما هيجي لنا. فهنا ربنا يقول والذين ايه سعوا، يعني سعوا يعني إيه، الناس دي ما كانتش بتلعب، الناس دي ما كانتش بتهزر، اهل الباطل ما بيهزروش. كمية المجهود اللي بوزل للصد عن سبيل الله انت لا تتخيله. كمية الفلوس اللي اتصرفت في رمضان اللي فات ده عشان الناس ما تصليش انت لا تتخيلها. يعني انت معتقد ان برنامج وهزار وخلص والموضوع، وان هم كانوا جايين يهزروا ومشوا، كانوا جايين ايه، لا تتعرفش ده وراء ايه، تتعرفش عشان يقعدك ما تنزلش تصلي العشاء ويجيب لك البرنامج بتاع الهزار على قبل اذان العشاء بشويه عشان تقعد بعد ما اكلت وامتخت كده تقعد بقى ما تنزل. انت ما انتش واخد بالك ال 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 الشويه الربع ساعه ونص دي مصروف عليها ايه، مجهود قد ايه وفلوس قد ايه، انت مش متخيل. فده سعي، ده بذل. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، ده بيتعبوا ما بيناموش. والذين ايه سعوا، لكن السعي بتاعهم مركز مش اي حاجه، ما بيقعدوش كده اهل الباطل اللي ايه يلا يا جماعه اعملوا بقى اي حاجه عشان الناس، لا ده هو عايز يضرب الاكابر طبعا، العيال الصغيره والشياطين الصغيره والاعلاميين الصغيرين والكلام ده ماشي، هم ممكن يشتغلوا عشوائي، لكن المستكبرين لا، ليهم منهج. ايه المنهج؟ زي بالظبط كده في سوره الجن، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الرشد فامنا به، ان نشرك ربنا احد وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه، وانه كان يقول سفيهنا على الله. سفيهنا اللي هو الشيطان. الشيطان لما كان يجي يديهم دروس كان يديهم دروس ايه في العقيده على الله، وانه كان يقول سفيهنا على الله، كان مركز انه عايز يبعد الناس عن ربنا. الشيطان ما كان يجي يتكلم كان مركز هو بيتكلم في ايه، فعايز يقطع صله الناس بينهم وبين الله، وبعدين يبدا يكلمهم بقى. فعنده ففي اهتمامات. فهنا دول الذين سعوا في اياتنا معاجزين. يعني ايه بقى سعوا في اياتنا معاجزين؟ في ده يعني بتعمق، يعني ما كانش التعمق سطحي. اياتنا غالب المفسرين على انه القران، بدليل ان الايه اللي بعدها ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، اللي هو الايه القران اللي هي في اياتنا. وقيل اياتنا الايات الكونيه. لو قلنا الاثنين عايزين يعملوا، يعني بذلوا كل وسعهم، يبقى سعوا يعني ايه؟ يعني جاب اخره، سعوا يعني تعب وعرق، سعى ده يعني جاب السعي، بذل الوسع، سعى زي جرى يسعى. والذين سعوا في اياتنا، مش تعامل سطحي، يعني ما بيجيش مثلا عايز يجيب شبهات في القران فيقوم هنا ممكن نقول لهم ان قال اقول لهم كذا هم، لا ده تعمق ودراسة وأبحاث ومراكز دراسات وفلوس. والذين سعوا إيه في آياتنا عشان يعملوا إيه؟ معاجزين. يعني إيه معاجزين بقى؟ معاجز أي يريدون أن يظهروا أنها عاجزة. وفي قراءة متواترة أيضا والذين سعوا في آياتنا معجزين. فقالوا هم عايزين يعملوا حاجتين، عايز الآيات، لو قلنا الآيات الكونية والآيات القرآن والناس اللي بتستفيد من القرآن، قرآن نزل الناس استفادت من القرآن ينتشر الهدى في الأرض، هم عايزين يعملوا حاجتين، يقولك إن آيات القرآن دي مش كويسة وحشة عاجزة، وإن الناس ما تعرفش توصل، يعجز يقولك أي يثبط، معجزين الناس أن يصلوا الآيات. فهو بيشتغل على الآيات وإن يمنع الناس للوصول، يوم جايب برنامج شبهات وبرنامج شهوات، برنامج شبهات ضد الآيات وبرنامج شهوات يمنع الناس من الوصول للآيات، ويوزعوا على بعض. زي ما أحد معاني قول الله عز وجل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، وكنا شرحناها في آخر سورة الحجر. المقتسمين قيل من القسم الحلفان أو من الاقتسام التوزيع، يوزعوا القسم وخلاص لها معاني. اقتسام قالوا يعني إيه مقتسمين يعني يوزعوا؟ قال كانوا بيوزعوا مداخل مكة عليهم، كل واحد مسؤول عن مدخل وكل واحد مسؤول عن شبهة، انت هتاخد المدخل الفلاني من مكة, دول مناسبهم قبيلة كذا بيفكروا, تقول لهم ان ده شاعر. اللي جاي من دول هطل شوية يعني على قدهم, قول لهم ان هو مجنون. اللي جاي انت تقول لهم ان هو كاهن بيخافوا من السحر والحركات وعندهم وادي جن هناك, قول لهم انت تبدأ ايه نقسم على بعض, انت هتضرب في البخاري وانا هتكلم في الشهوة, وانت هتتكلم في فهم العلماء للقرآن ان هو مش ثقة, وانت ويقسموا البرامج على بعض, كل واحد ياخد ايه. فده بذل, بيتعبوا بذل وسعي. والذين سعوا في اياتنا قلنا معاجزين, عايز يظهر ان الايات دي ايه عاجزة. لك ايه يعني القرآن يعني هيعمل ايه, بيعملش حاجة. وعايز يعجز الناس, يفبط الناس من استماع الايه والوصول للايه للقرآن. لذلك ابن زيد يقول في تفسير الآية من معنيها لما في تفسير معجزين, وقالوا لا تسمعوا بتاعت فصولة لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا في فوق العمل الاثنين, عايز يبعد الناس عن القرآن وعايز يقول القرآن ده ما يستاهلش انك تسمعه اصلا, يعني ما يستاهلش انك انت مش بس تستمع له, مش انك تسمعه اساسا, يعني يقولوا طب اسمعه سماع عابر حتى, يقولوا لا ولا تفكر فيه. طب خلاص لا تسمعوا لهذا القرآن, كفاية ان القرآن لا يلغوا فيه. يلغوا فيه يعني يعمل زي أغاني ولغو. لذلك فبهذا الحديث أنتم بتاع لا بتاعت فبأي آلاء ربك تتمارى, هذا نذير من النذر الأولى اللي هو في الآخر وأنتم سامدون. فبهذا الحديث أنتم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فبهذا الحديث يعني القرآن قيل وأنتم سامدون أحد المعاني أي أنتم تغنون أثناء تلاوة القرآن, يعني ساعة ما يقرأ القرآن يعملوا ايه؟ يغني. الشهوات وفي شبهات. والذين سعوا في آياتنا معاجزين, دول بقى بالذات أولئك لهم عذاب مخصوص من رجز. أصل الرجز النجس والقذارة, انهم كانوا عايزين المجتمع يعيش بعيد عن الوحي, والمجتمع لما يعيش بعيد عن الوحي يعيش مجتمع قذر خلاص مش متصل بالسماء, كله شهوات. أولئك لهم عذاب من رجز أليم, قيل أشد ألوان العذاب. دول ليهم بالذات قيل رجز أشد ألوان العذاب, دول ليهم أشد ألوان العذاب. ده مش واحد بس عمل معصية ولا واحد كان بيصد عن سبيل الله وخلاص, ده واحد كان عايز يقطع الصلة بين السماء والأرض, فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع, كان عايز يقطع الناس عن الوحي, وبيظهر عايز يظهر إن الوحي عاجز. أولئك لهم عذاب من رجز أليم. طيب ناس تبذل مجهود ضخم جدا, برامج شهوات وبرامج شبهات لصرف الناس عن الدين, معها فلوس ممكنة معها أسباب, بتبذل كل مجهودها لصرف الناس عن الدين. الطبيعي إن غالب الناس إيه يفتن ويرى إن الآيات دي ماهيش حق. فربنا بيقول إيه, ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يعني ايه الآية دي بقى؟ ويرى, أي وبعد كل هذا المجهود هناك أناس ايه يرى, مش بس يعلم وايه يرى, يعني لسه الآيات واضحة. لذلك كان شاكر الرازي ولا مين قال لفتة حلوة, قال لما ربنا اتكلم مع أهل الإيمان ما قالش والذين سعوا في نشر آياتنا, قالوا الذين ايه آمنوا, ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مع أهل الباطل قال ايه سعوا في آياتنا معاجزين, لأن الآيات هي واضحة مش محتاج تثبت إن هي معجزة ولا حاجة, أنت مجرد إيمانك بها ونشرها بتظهر المعجزة. يعني مجرد إيمانك بالقرآن ونشر القرآن في الواقع وتطبيقه عمليا بيظهر على طول إن ده معجزة, زي الكلمة في مرحلة الفرقان كده. إنما دول عشان يثبتوا إن هي مش معجزة بيبذل مجهود ضخم, بيتعب وبيسعى وبيبذل وبينفق. يعني الواحد بيتعجب لما يسمع الذين كفروا صد اللي هم ينفقون أموالهم, إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. الكفار أصلا كفروا عشان الإيه؟ عشان الدنيا, يوم يصرف الدنيا عشان هو دي شايف إن دي مأثرها على دنيته, فمش مشكلة من باب المصالح والمفاسد إنه إيه إنه يصرف شوية فلوس. يعني تخيل ممكن يصرف الفلوس اللي بيحبها بس عشان يصد عن سبيل الله, يصرف بس دين ربنا ما ينتشرش, ينفق اموالهم ينفق اموالهم ليصدوا عن سبيل الله, فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره. ويرى, يبقى لسه في عندها الرؤيه واضحه, بالرغم ان سعوا في اياتنا معجزين، عايز يلغوش على الايات، عايز يطلع الايات مش واضحه، عايز يطلع الايات عاجزه، عايز يطلع الايات فيها مشاكل، عايز يطلعها فيها عيوب، لكن هيظل اناس الدنيا عندهم واضحه رؤيه مش ويعلم ويرى. بس دول مين بقى؟ مش اي حد، الذين ايه؟ اوتوا العلم. دول مش اي حد، يعني في زمن الفتن مش اي حد بيشوف كويس، غالب الناس بيفتن. ده دور اهل العلم بقى هنا، ان دول اللي يرون الحق، دول اللي شايفين الحق، فلازم يجهروا بالحق، لان اهل الباطل مجهودهم ضخم غالب. عشان كده جات هنا في الصورة المستكبرين والمستضعفين، وان المستضعفين ضحك عليهم بل مكروا الليل والنهار. فاحنا لازم يبقى في جهد الليل والنهار قصاد مكروا الليل والنهار ده لتوضيح الحق، لازم. وأوتوا العلم يتكلموا بالحق ويوضحوه. ويرى الذين أوتوا العلم، وهذا العلم الحقيقي بالوحي عشان ما تفتنش. العلم أي علم ما سوى الوحي لا يستحق أن يسمى علم حقيقة، هو مجازا. لو العلم ده هيوصلك لمعرفة الله اللي نزل الوحي يبقى ده علم. ويرى الذين أوتوا الإيه؟ العلم. شايفين إيه؟ الذي أنزل إليك من ربك، اللي هو الإيه؟ القرآن. الذي أنزل إليك من ربك الحق، صح كده؟ هو الحق. إيه فايدة هو دي بقى؟ إيه فايدة؟ ويرى ما فيش حرف زيادة في القرآن. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك، كان عادي ممكن تمشي الحق، هو بس. يعني إيه هو بس بقى؟ يبقى هما كانوا عايزين يعملوا إيه؟ يبقى هما كانوا بيعملوا إيه لما أنت شفت إن هو ده الحق بس؟ يبقى هما كانوا بيطرحوا حاجات كتير، إن ده حق وحق 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 وحق. فيقول لك إيه بقى نظرية النسبية؟ ما كنتش عارف الحق فين؟ دول ولا دول ولا دول ولا دول؟ هم عايزين الناس توصل للإيه؟ يعني مش مهم، المهم إن هو ما يوصلش للحق، يتوهوا الناس. يبقى أحد نتائج السعي في آيات إنه عايز يوصل، والعياذ بالله معجزين، عايز يوصل إيه؟ إن ما عادش في حاجة اسمها الحق. ما عدتش تقول فلان الحق ولا ما عادش يا عم، أنا ما عادش مصدق لا دول ولا دول يا عم. خلاص الحق يذوب. أوتوا العلم يعرفوا أن هناك حق أوحد، هم عارفينه وشايفينه، له دعوة، هو شايف حق أوحد. لذلك هو ده بيسموه ضمير الفصل، بيجي للاختصاص أو التمييز، أو بيسموه الكوفيين بيسموه ضمير العماد. يعني إيه؟ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك، مش هو، عشان ما تغلطش، مش هو الحق، يعني هو مش مبتدأ والحق، لا هو الإيه؟ قال لا، إزاي هو؟ مع إن هو بتيجي دايما ضمير مبتدأ والحق وخبر، لا جت هنا إيه؟ منصوبة. منصوبة إزاي بقى؟ يعربها ايه دي؟ يعربها ايه يا جماعة؟ اي ها مفعول به الفعل ايه؟ يرى. مين يرى؟ مين الفاعل؟ الذي انزل اليك من ربك. الى البدا قصده على ايه؟ لا مش بعد، هو دي جت من الذي، القرآن الحق. يرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك الحق، شايفينه هو الايه؟ الحق. ماشي. يرى، لو قلنا يرى العلميه يبقى مفعول تاني، يبقى الذي انزل اليك الحق ده مبتدا وخبر دخل عليه، المهم يعني مفعول تاني ليرى. الشاهد ان مش خبر اللي هو دي جايه ليه، هو دي عشان تاكد ان هو حق اوحد. ذلك قالوا لا، يعني ما يبقاش ليها اعراب، ما يبقاش ليها اعراب، ما تاثرش في الاعراب. هم اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، مش هو الحق من عندك في الأنفال برضو. يعني لو ده الحق الأوحد ما فيش غيره حق، لا خلاص مش عايزينه. يعني لو في حق تاني ينفع ينزل ماشي هنستنى، إنما لو هو الحق الأوحد وما فيش حق تاني، لا أمطر علينا حجارة من السماء، مش عايزين. ده حجارة من السماء أهون علينا من ده، مش قادرين على ده، مش هنقدر نتبع الحق ده. إيتي بقرآن غير هذا أو بدل. في وسط البذل يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. مش بس شايفينه حق، ده شايفينه كمان إيه؟ ويهدي. يعني ينفع يطبق، يعني مش عاجز؟ لا مش عاجز. هم عايزين يوصلوا الناس إن الحق إيه؟ عاجز، إن الشريعة ما ينفعش تطبق. إحنا شايفين إن هي الحق الأوحد اللي ينفع يطبق. هم بيوصلوا للناس أنها عاجزة عن حل مشاكل المجتمع. احنا مش شايفين ان هي تنفع، احنا شايفين ان هي ايه؟ الحل الاوحد لحل مشاكل المجتمع. هو عايز يوصل للناس ان الشريعة او الحدود او الاقتصاد او السياسة الشرعية ان كل ده عاجز فاشل وبيعملوا تجارب في الارض تثبت ان ده فاشل. عايز يثبت ان ده فاشل عاجز في وسط تجربهم ومحاولاتهم دي ان تترى ان الحق ان القرآن هو الحق الاوحد ويهدي الى صراط طريق مستوي العزيز الحميد. نتائج اتباع القرآن النصرة والعزة وتحمد الحميد. الله عز وجل يحمد أفعالك. انت بدأت بحمد الله عز وجل فهنا لما تسير على طريق الله عز وجل الله عز وجل يحمد أفعالك. قيل الحميد لها معنيين: الحميد الله عز وجل يحمد أفعال الأولياء أو هو يحمد. فقرآن لا يغالب. هما يسعوا في آياتنا عايزين يغلبوا القرآن وعايزين يطلعوا ان القرآن عاجز فيجي الوصفين عكس اللي هم عايزين يعملوه. القرآن لا يغلب، القرآن يحمد وليس عاجز. هم عايزين يوصفوه بصفات النقص فربنا وصفه بصفات الكمال. يبقى نتيجة اتباع الوحي انه هو الحق الاوحد ويهدي. يبقى شوف هو عايز يوصل لاقصى اليسار وانت متمسك بقمة الحق وعايز يوصل الناس ان القرآن عاجز وانت بتقول له ده هو حق وهو حق أوحد وقابل للتطبيق ويهدي إلى طريق المستقيم والنتيجة العزة والغلبة. ومهما فعلت ومهما بذلت مع الوحي لا يغالب، ومهما انتقصت من الوحي هو محمود يهدي إلى صراط العزيز الحميد. لما لقوك أنت بترد بقوة. هما بدأوا في الأول قالوا إيه لما أنت كلمت الحمد لله وأثنيت على الله؟ بيتكلموا عن نفسهم: احنا الساعة مش هتجيلنا. فقلنا لهم ايه؟ لا انتوا الساعة هتجيلكم. بدأ لقاك بتتكلم وتقسم وتشرح وتوضح، قال لا ده احنا لازم نشغل بقى العيال بتوعنا البرامج ينزلوا والاعلام يشتغل. وبدأ هل ندلكم، يعني مش بيقول ايه، مش بيتكلم عن نفسهم، ده بدأوا ينزلوا للناس يكلموهم عن ان مفيش بعث. في الاول كان بيتكلم عن نفسه بصورة مبسطة ما فيش فيها اي حاجه، لا تاتينا الساعه. الخطاب تطور، الاولانيه وقال الذين كفروا، والثانيه وقال الذين كفروا، الاولانيه وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه، الثانيه قال الذين كفروا. وبداوا ينزلوا ينشروا فكرهم، وبدا الاعلام يشتغل والترسانه الاعلاميه والاموال تتصرف على نشر، بداوا ينشروا. يبقى رقم واحد ان بدا القول يتغير، رقم اثنين بدا الكلام مع الناس، رقم ثلاثه طريقه الكلام ما نزلوش للناس وقالوا لن تأتيكم الساعة، لا قالوا ايه، بدأ بقى في جو ده بقى الفقه الاعلامي، الشغل الاعلامي بقى ازاي يوصل فكرته، يوصلها بطريقة مثيرة وبطريقة فيها سخرية. دايما الحاجتين دول في الاعلام، الاثارة والسخرية، اكتر حاجتين تنتشر وسط المجتمع. حاجة فيها اثارة: هل ندلكم على رجل ايه ينبئكم نبأ، ده في تخيلوا بدأها. وفيها نوع من الايه السخرية، تخيلوا في واحد بيقول، او اسلوب زي ما قال بعض الناس هل ندلكم على رجل، دي عاملة بالظبط ايه، ده مرة واحد بيقول ان اللي يسرق ايده يتقطع. تخيل مثلا يعني واحد بيستهزأ من الشريعة مثلا، بيجيبها في اسلوب نكتة، يجيبها باسلوب ايه قصة. او تخيلوا احنا نطلع فاصل الوقت نوريكم هل ندلكم على رجل بيقول ان الناس لما تموت في القبر بقى بعد تعب الدنيا هتتعذب. تخيلوا في ناس بتقول كده، تعال نشوف مفيش حاجه طبعا، انا ما خلاص دي هو يعني هل ندلكم، هو بقى يعني بيقول ايه، تخيلوا احنا هنقول لكم بقى، هندلكم احنا معانا الدليل وكله متسجل، هل ندلكم على، وجابوا نكره وهم النكر، هل ندلكم على رجل، في تخيلوا في واحد عارف كان بيقول ايه، في واحد عاقل يقول الكلام ده. شوف البداية طريقة الإعلام، هل ندلكم على رجل ينبئكم، ده عنده حاجة عظيمة، يا ترى عنده إيه، ويوم جايب لك إيه، يختطى لك حتة من الفتوى مثلا تخلي الناس تضحك، ينبئكم مش إذا متم، إذا بيساعد في تصوير الموقف إنه يستحيل. زي إيه؟ لما يمسك العظام ويهرسها وينفخها ويقول من يحيي العظام وهي رميم، استعمل في آخر ياسين المقصود ده كله كده، ان ايه ضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال ايه في ان هو مسك في الواد انه مسك العظمه وهرسها كده اهو ونفع قال ايه ما يحيي العظام وهي رميم. الجو ده يساعد لاستبعاد البعث. البدايه والسخريه والاثاره هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مش متم اذا ايه مزقتم كل ممزق. ما قالش تبعثوا قال ايه انكم لفي خلق ايه جيل. شوف الاستخدام كلمه تريقه ده بيقول لك هترجع جديد زي ما كنت. تخيل وتخيل بقى لما يروحوا ويطلعوا بقى بالاعلام وينزلوا مقابر ويجيبوا جثه ويفتتوها ويعملوها ويقول لك ويجيب صورته قبل ما يموت وهو مثلا بيجري وبيلعب. لك تخيل بيقولوا الارهابيين بيقولوا ان ده هو هيرجع تاني جديد زي ده. قولوا انتوا بقى احنا مش هنقول رأي. يعني هو هنا ما قالش رايه هو لسه هيقول بقى. يعني في الايه دي بيقول ايه بعد ما الفكره وصلت يبدا يقول رايه. يعني هو ما يقولش من الاول ده مجنون. هو عايز الناس تساعده وهو بياخد القرار. يعني عايز الناس تبقى في صفه وهو بياخد ان ايه يعني ايه الناس تقول يعني ايه بيسخنك عشان تقول نفس ذلك ايه لما ارسل في المدائن حاشرين وقيل وبعد كده جاب الاول السحر في سوره الشعراء وبعد كده بعت للناس وقيل للناس هل انتم مجتمعون. اللي رايح يكلم الناس بيقول لهم لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين. اللي رايح بيكلم الناس بيوجههم ان احنا هنتبع السحره مش سيدنا موسى وفي حاله واحده لو كسبوا السحره ان كانوا ايه يعني رايح بيقولهم انتوا ما عندكوش غير اختيار واحد. يعني في اختيارات في ان يتبع سيدنا موسى طب كسب طب خسر في نتبع الكاسب في نتبع قال لهم لا احنا هنتبع السحره في حاله واحده. هو عمل لهم توجيه ودي طبعا فيها نظريات وكتب ومعاهد وكليات وعلم الاعلام ازاي يوجه عقول ازاي يسرق عقول الناس ازاي يصنع العقل اللي بيتفرج عليه. فهل ندلكم على رجل ينبئكم نبأ اذا مزقتم وجاب اذا دي مش ايه مزق لان كده كده هم عارفين اذا دي للاكيد اذا مزقتم انكم تخيلوا لفي خلق جديد بيفتري على ربنا. هما بقى المتدينين يا واد يا مؤمن افترى على الله كذبا. هو بقى هيعيط وهو بيقول المتشددين بيقولوا افترى على الله. هما بيتكلموا عن ربنا تخيل يعني لانه يعني طبعا لازم يبقى ايه المتدين. هو ما ينفعش يطلع وحش اني اخاف ان يبدل دينكم. يعني فرعون خايف على الدين المنتشر في المجتمع. الناس طبعا بتصلي فخايف على الدين. فهنا بيقول افترى على الله كذبا. ما هو ده حاجه من اتنين يا بيفتري على الله يا اما مجنون. الكلام ده لا يقول عاقل. انا طبعا بقى هو تفتكر ان انا بقولك انا بتقمص شخصيه الله ام به جن. شوف هو الخطاب ده لو واحد عمل برنامج زي ده ممكن كتير الوف مؤلفه. انا اصلا احيانا بشوف فيديوهات حتى لو بتتكلم في الدين بس فيها نوع من التخريف. يعني الاقي مثلا مش عارف 40,000 واحد 40,000 واحد شاف البتاع ده والله او 100,000 شاف ده اهو وتلاقي لايك ايه ده فعلا. يعني ايه يعني كيف تستخف عقول الناس. سهل يعني ايه الحركه عيش جسدا له خوار. الناس بتحب الخوار بتحب الحركات تعرف تضحك عليها. حركاته الناس يضحك عليها بسهوله جدا. الشلبظات دي الناس تبسط قوي. فربنا بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. العذاب في الدنيا قيل الضلال البعيد. العذاب في الآخرة والضلال البعيد في الدنيا. انتوا هو عمال يلف في البعث وربنا بيقول انت مشكلتك ما تبعدش عن انت مشكلتك مع الآخرة. زي ما قال في الأول لا أنا كان عمال أكلمه هو مشكلته على الآخرة. فربنا بيقول له انت من غير آخرة بالإضافة أنك هتعذب في الآخرة انت هتعيش في ضلال. كيف نتصور الحياة بدون دار آخرة؟ يعني انا قابلت واحد في الشارع قمت ضربه بالقلم وقمت ماشي كده الموضوع خلص مفيش اخر. طب ده يعيش ازاي نفسيا؟ ده اللي اتبهدل واتاذى واتقتل له ناس ده يعيش ازاي نفسيا؟ يحطم لو مفيش اخر الانسان يتحطم نفسيا ازاي؟ مفيش اخر ازاي؟ حكمه الله تأبى ازاي؟ لازم في يوم يحاسب فيه الناس. باقي الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يروا. نكتفي عشان ما نطولش المره الجايه ناخد الايه دي مع قصه بقى سيدنا داوود وسليمان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.